صلى الله عليك يا سيدي ويا
ونجعلهم أئمة ونجعلهم
نجعله الوارثين.
المعرفة هي عنوان للوصول إلى حقائق الأشياء. لا نتمكن أن نصل إلى أي شيء وإلى أي حقيقة إلا عبر نافذة المعرفة. المعرفة هي البوابة الحقيقية في هذه الحياة في سائر مجالاتها من أجل الوصول إلى الأشياء. إن الإنسان لو نظرت إلى الطبيب من دون أن يتعرف على المرض لا يتمكن أن يصف الدواء، فلو وصف الدواء من دون تشخيص المرض ومعرفة المرض سيؤدي الأمر، قد يؤدي الأمر إلى موت المريض. هكذا لو نظرت إلى المهندس، إذا لم يتعرف على الأرض وعلى أبعاد الأرض وعلى أن هنالك مياه جوفية أو لم تكن هنالك مياه جوفية، طبيعة هذه الأرض، إذا وضع هنالك نظاما هندسيا من دون التعرف على الأرض، من باب المثال نرى أنه قد يعرض هذا البناء في أي لحظة إلى التزلزل والهدم. هكذا لو نظرنا إلى كل أبعاد الحياة نرى أن الله تبارك وتعالى يدعو الإنسان إلى أن يخطو الخطوات في هذه الدنيا ببصيرة ومعرفة. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في دعائه يقول: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بمعنى أن هنالك تسلسل في المعرفة، من معرفة الله إلى معرفة النبي وإلى معرفة حجة الله. هذا التسلسل في المعرفة أيضا يفسر جانب آخر من الرواية المروية في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. الوصول إلى الله إنما ينطلق من الإنسان، من ذات الإنسان تذهب. خلي نبين أبواب المعرفة. أن الإنسان عليه أن يتعرف في الجانب العقائدي والعقدي على إمام زمانه، فما هو وجوب هذه المعرفة؟ ما المراد من ذلك؟ لما تقرأ في الرواية: من زار فاطمة المعصومة بقم وجبت له الجنة، زارها عارفا بحقها، مع أنها لم تكن في ضمن المعصومين ابنة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليها، ولكن أي مكان ودرجة أن من زارها عارفا بحقها. أيضا تجد في الرواية في زيارة الإمام الحسين، أيضا تجد الرواية في زيارة الإمام الرضا أن هنالك معرفة. ما المراد من هذه المعرفة؟ شنو معرفة الإمام؟ معرفة الإمام أن يتعرف الإنسان على اسم الإمام، الكل يعرف الإمام. لا، المراد من ذلك يوضح الإمام علي بن الحسين زين العابدين لما جاءوا به أسيرا إلى الشام، جاءوا به في المسجد الأموي أمام يزيد لما طلب أن يتحدث بكلمات لله فيهن رضا، ولكن يزيد امتنع عن الأمر، ضغطوا عليه اللي حوله ما يعرفون الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والمجتمع الشامي مجتمع كان مضلل، لأن بني أمية حاولوا أن ينفروا الناس عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا دأبهم. الذين يمتلكون اليوم وسائل إعلامية كما كان لبني أمية وسائل إعلامية متعددة، هذه الوسائل يبثون أفكارهم المسمومة. اليوم أيضا عندهم تحول الأمر إلى مواقع على النت وإلى فضائيات، هذه فضائيات التلوث حكمها حكم الفضائيات الإباحية، لأن تلك الفضائيات تفسد الأخلاق وهذه الفضائيات تفسد الروح. كما أن الإنسان يحرم عليه أن يقتني كتب الضلالة، يعني كتاب في شبهة عن الله أو عن النبي أو عن الإمام، هذا كتب الضلالة اللي فيها سب لرسول الله للبيت للموالين من أتباعهم. أحفظك وحفظك لهذه الكتب حرام شرعا. العلماء يقولون الاحتفاظ بكتب الضلالة حرام شرعا. هكذا إذا مسيف على عندك على التلفزيون قنوات التي هي تعد من قنوات الضلالة والتلوث حرام شرعا، لأنه قد يؤثر على أولاد الإنسان، يؤثر سلبا، لأنهم دائما يخلطون السم بالعسل دائما. من هنا تشوف يقول صلى الله عليه وآله، ولما يريد يذكر واحد من الناس يقول هذا الملقب بالسجاد. ليش يلقب بالسجاد؟ علشان يبعد عبارة السجاد عن الإمام زين العابدين. أمس كنت أشوف واحد منهم ترى أنه يتكلم ويذكر يجيب صلى الله عليه وآله، الموالي لما ينظر يقول إيه والله هذا إنسان معتدل، يقول صلى الله عليه وآله ويذكر أهل البيت، ولكن يحفر من تحت يجيب اسم واحد عادي يقول هذا كان كثير العبادة ويسمى يلقب بالسجاد. والمعروف عند الفريقين أن السجاد يطلق على الإمام علي بن الحسين زين العابدين، لذلك دائما يجيب لك من يمين وشمال، دائما يخلطون أفكار ثانية، لذلك لازم تعمل ديليت على هذه قنوات الضلالة والتلوث. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يدخل إلى وين؟ يدخل إلى الشام، وتضليل من بني أمية ما يعرفون أن هذا من أبناء رسول الله، هذا ابن الإمام الحسين. الآن شلون يعرفهم نفسه؟ شوف المعرفة. قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن محمد المرتضى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء. هكذا بدأ يذكر، يعني أول ما قال أنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، لا، المعرفة شنو ربط الناس؟ بين لهم أيها الناس هذه مكة وهذه الكعبة اللي تطوفون، هذه الكعبة لولانا أهل البيت ما تقبل منكم، هذه الزمزم اللي تشوفوها هذه بركات أهل البيت، هذه الصفا والمروة لولا ولايتنا أهل البيت الله ما شرع لكم ذلك، ومن يعملها ويسعى من دون ولايتنا لا يقبل ذلك. شيء يوصل الإمام زين العابدين يعرف نفسه أنه الدين بأكمله، هذا هو المهم. المعرفة لما نقول معرفة الإمام بمعنى إقامة الدين، لأن الدين إنما هو قائم على أهل البيت. طبعا هذا الدين مو دين القشور، مو دين الظاهر، مو الدين اللي ناخذه بالمقلوب، لا، هذا الدين الواضح اللي يتعلق بمحمد وآل محمد. هذا هو الدين، الدين اللي عند أهل البيت يختلف عن الآخرين. شلون يختلف؟ شوف أضرب لك مثال بسيط جدا. الإسلام يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الزواج. الإسلام يدعو، هذه معرفة، معرفة أهل البيت هي معرفة الدين، لذلك الفقه الذي ورد إلينا عن طريق أهل البيت يختلف عن الفقه اللي لم يرد عن أهل البيت. الطلاق عندنا الآن، إذا واحد يقول لامرأته أنت طالق بدون شروط بدون شهود الطلاق لا يقع، إذا قال بغضب لا يقع، إذا قال لها أنت طالق بالثلاثة لا يقع، ولكن الزواج جعل الإسلام ورسول الله وأيضا أهل البيت الزواج سهلوا به والطلاق صعبوا به. لذلك ترى أن الزواج إذا كانت البنت باكر يحتاج إلى رضا ولي الأمر، لا شهود ولا شيء، كلمتين وانتهي كل شيء. ولكن الطلاق لا، الطلاق يقول إذا كنت بغضب لا يقع، إذا ماكو شهود لا يقع، ثلاث طلقات مرة واحدة لا يقع. هذا مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ولكن شوف عند الآخر إلى الزواج ترى أنه معقد، الزواج يحتاج إلى شهود وإلى ضوابط. ولكن إذا زوج زوجة 50 سنة ويا بعض، 50 سنة ويا بعض مع الرجل، والرجل غضب مرة واحدة قال أنت طالب بالثلاث، كل حياتهم تنهدم. ولكن عند أهل البيت بركات أهل البيت، علشان تعرف أن هذه ثقافة تختلف عن ثقافة تلك. كما لو نظرت إلى أبي حنيفة يقول لك مسألة شرعية، علشان تعرف أن مدرسة الإمام الصادق مدرسة متكاملة. أبو حنيفة يقول إذا تزوج امرأة برجل عبر الأسير، يعني يمكن عن طريق التليفون، عن طريق واحد، أي طريقة، خبروها مرأة في مصر والمرأة الأخرى بالأندلس، كل وحدة في عالم. اجى واحد أخذ وكالة من المرأة وأخذ وكالة من الزوج، زوجهم بين بعض بأي طريقة. الآن وسائل الاتصال السريعة يقول عبر الهاتف زوجهم. وإذا لم يلتقيا ببعض وبعد سنة المرأة بدون ما تشوف الزوج ويشوفها وصارت حامل وبعد سنة جابت مولود، هذا المولود إلى هذا الرجل. زمن وين جاء هذا؟ ولا مولانا شلون انتقل؟ شلون صار عقد النطفة هذا؟ والمرأة ما شافت الرجل، الرجل ما شافها، يعني عبر الأثير. هيك الذبذبات قوية، هيك الحب بيناتهم قوي، اللي بالهوى يطاير وبعد ذلك تنعقد النطفة. لذلك العقل أي إنسان تعرض عليه هذه المسألة ما يقبل. ولكن انظر إلى فقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فقه متكامل في جميع الجوانب، ما تشوف أي ثغرة فيه. لذلك أبو حنيفة يدخل ليدخل على ذلك الصحابي يقول أنتم ما من قضية إلا وجعلتم لها مسألة. قال نعم، إحنا مع وجود أهل البيت لا نحتاج إلى القياس ولا نحتاج إلى أي أمر آخر، أهل البيت بينوا لنا جميع المسائل. حتى في الرواية أن مصحف فاطمة، هذا الكتاب الذي كتبته الزهراء وأملاها عليه، أملاها أمير المؤمنين ورسول الله، كتبت هذا الكتاب فيه جميع الأحكام الشرعية حتى أرش الخدش. أهل البيت ما عندنا مشكلة، متكاملين والكمال لله تبارك وتعالى. إذن هذه المعرفة، لم معرفة الإمام هي معرفة الدين، ومعرفة الدين الدين بكامله، مو الدين الظاهري، لا، الدين الكامل. لذلك تشوف لما نحكي عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أساس مهم من فروع الدين ومهم في حياتنا، ولكن من يطبق اليوم؟ تدخل القضايا الاجتماعية والعلاقات يقول لك لا، احنا اتكيتنا موجود بطريقة ما يصير واحد يتكلم مع الآخر، تقول له حكم شرطي، يقول له آسف ما أقدر. ولكن روح إلى الغرب شوف إقامة الدين عندهم، إقامة الدين عندهم والأمر بالمعروف شلون عندهم، الكل يطبق الأمر المعروف والنهي عن المنكر. مثلا أنت اليوم امشي في أوروبا، شيل قشر موز وذبه بالشارع، شوف كم واحد يقول لك ليش، واحد يقول أنا عربي، شرقيين ما شاء الله، طبعا مو كلهم، يقول أنا ماشي في أحد الدول الأوروبية، يقول عندي قشر موز، شايف البعض ينزل الجامعة من السيارة، يقول حافظوا على نظافة مدينتكم، ويذبل أي شيء اللي عند الفضلات يذبها برا بالشارع. شوف عدهم يقول أنا أمشي شفت يمين شمال ماكو أحد، يقول كان عندك شرموز ببيتك. يقول ما شفت إلا بعد دقائق إجاني شايب رجل شايب قال لي تعال شلون تسوي هذا العمل؟ قلت له آسف محضرة أنت من وين شفت؟ قال أنا قاعد عندي على الشباك ببيتي بالشباك بعيد قاعد وأنا شفتك فقلت لازم أنزل وأقول لك شلون تسوي هذا العمل؟ هكذا تصور أنت واحد يخطأ هناك خطأ الكون صغير كبير كل الناس يقول له هذا عملك غلط. إذا مر من مكان شاف مصباح محروق مال الشارع مباشرة يروح للبيت يدخل على النت يدز رسالة مباشرة لمن؟ للشركة الشارع الفلاني هذا المصباح محروق تعالوا اعملوه إلى شركة الكهرباء. وهم أيضا يتعاملون بكل طيبة في ذلك الشيء. ليش؟ مجتمع صادق ولكن مجتمعاتنا العربية هو يمشي يمسك الأحجار ويضرب عليه وكفر. عرفت شلون؟ لذلك تلاحظ أن عندهم تطبيق لهذا الشيء دين متكامل لا وإنما جوانب مهمة من ذلك. لذلك احنا الآن مقبلين على العيد الآن هو قبل العيد وما شاء الله الفضائيات العربية وما شاء الله بعد العراقية مبدعين من المغرب إلى الفجر دق ورقص في القنوات وتشوف بيها ذيك الأفلام وتشوف المسلسلات وتشوف البرامج والجوائز والأموال الملايين اللي تصرف ما تعرف الهدف من هذه البرامج إذابة المجتمع تمييع المجتمع إفساد المجتمع. من وين هالأموال؟ من وين هالدعم يجيبوه؟ هالأموال يصرفوها يعني من فطورك إلى سحورك برامج مليانة وجوائز بس إفساد الأمة. علشان تعرف الآن أنت تصنع بالحسينية وبهذه المآتم وبهذه المجالس ولكن الآخر عنده وسائل إعلامية متعددة يضرب عليك ويقضي عليك. لذلك أنا أوجه هذه الرسالة إلى شبابنا بالجامعات وإلى فتياتنا بالجامعات أن يحافظوا على إقامة الدين. هذه رسالة هذه مسؤولية أن الإنسان أولا يتعرف على الدين بعد ذلك يوجه هذه الرسالة. الرسالة المهمة مو الدين تخلي بقلبك ما يفيدك هذا إذا ما تحول إلى الجوانح وإلى السلوك وإلى واقع عملي هذا الدين ما له قيمة أبدا. أهل البيت يدعونا إلى معرفة الدين أي دين؟ هذا الدين الدين اللي يجعلك بصيرة ينور حياتك. لذلك يدعون دائما أن هنالك واجب على الإنسان أن يتعرف الروايات على إمام زمانه. الآن نحن في عصر وفي مرحلة مهمة جدا هذه المرحلة تتعلق بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الإمام القرآن الذي يتحدث عنه والروايات تحكي عنه. شوف الآن روح إلى المعصومين لكل إمام من الأئمة أو معصوم من المعصومين من رسول الله من الرسول إلى السيدة الزهراء إلى أمير المؤمنين إلى الحسن إلى الحسين كل الأئمة الكل متحدث عن الإمام المهدي المنتظر. حتى في قضية الولادة عندنا نحن اللي ننتمي إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم نعتقد أن الإمام مولود. طبعا هنالك شريحة كبيرة من أهل السنة روح إلى ابن حجر في صواعقه وروح إلى القندوزي في ينابيع المودة روح إلى كثير ابن الجوزي سبط ابن الجوزي أيضا ترى أنه في كتابه الكثير من علماء السنة يعتقدون أن الإمام الحجة مولود أن الإمام الآن مولود. البعض يحاول أن يثير بعض الأفكار المسمومة يقول لك لا الإمام الحجة بعد إلى الآن لم يولد لا الإمام مولود وهذا العمر الكبير إنما بإرادة الله نوح عمره 2500 سنة شنو المشكلة أن الله تبارك وتعالى تعلقت الإرادة أن يعطي هذا الإمام هذا العمر الطويل. إذن لأن الإمام لولا الحجة لتاخت الأرض بأهلها وجود الإمام هو وجود أساسي بناء فتح الله وبناء يختم. إذن هذا من جانب. من جانب آخر خروح على الإمام المهدي سلام الله عليه وإلى أسماء الإمام. أولا خلينا نسلسل بالحديث علشان نطلع بنتيجة إن شاء الله. أولا الإمام الحجة عنده عدة أسماء كما أن رسول الله عنده عدة أسماء. أولا ليش أقول هذه الكلمة؟ يقولون كيف أن هنالك عدة أسماء للإمام المهدي؟ انظر إلى رسول الله، يسمى محمود، يسمى أحمد، ويسمى محمد، وطه وياسين والبشير والنذير. صلوا على محمد. أمير المؤمنين اسم علي، واسمه أيضا حيدرة، واسمه المرتضى، وأسماء أخرى. السيدة الزهراء تسمى بفاطمة، والزهراء الحوراء، البتول، الطاهرة، الرضية، المرضية، الزكية، أسماء متعددة. تروح إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أيضا له عدة أسماء. اسمه اسم الإمام الظاهر هو محمد، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول اسمه اسمي، رسول الله يقول. وأيضا رواية عن أمير المؤمنين يقول أن المهدي اسمه محمد. أيضا الإمام عنده مجموعة من الأسماء، ترى أنه اسمه المهدي. لماذا سمي المهدي؟ لأنه يهدي إلى أمر خفي، سمي لن يهدي الناس، وهداية الناس إنما تتم على يد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يسمى بالمنتظر لأن الرسول يقول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فالانتظار هي مسؤولية وواجب شرعي على كل إنسان يعتقد برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، والأمة تنتظر. وأيضا من أسماء وأهم أسماء الإمام الحجة هو يسمى بالقائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا من الأسماء العظيمة والمباركة، والروايات متعددة لماذا سمي بهذا الاسم. الرواية عن أهل البيت سلام الله عليهم عن الإمام الباقر يقول أن الملائكة بعد استشهاد الإمام الحسين ضجت إلى الله تبارك وتعالى، إلهنا قتل الحسين. بعد قتل الحسين ماذا؟ من المنتقم؟ من الذي يأخذ بثاره؟ يقول وإذا بالباري يكشف للملائكة فتنظر إلى الذرية من آل الحسين سلام الله عليه، تنظر إلى ذرية أهل البيت فتستر الملائكة، فتنظر بينهم أن هنالك رجل واقف قائم يصلي. فالله تبارك وتعالى يقول أن هذا القائم هو المنتقم من قتلة الحسين. فالباري إنما يشير عليه بهذا الاسم، وهذا بدلالة مهمة. الآن يمكن واحد يتساءل يقول قتلة الحسين راحوا وماتوا قبل مئات السنين، إذن كيف ينتقم الإمام المهدي المنتظر؟ الله تبارك وتعالى أكو جوابين. الجواب الأول أنه الله تبارك وتعالى بيده الحياة والموت، كان عيسى ابن مريم يحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى، الله يحييهم والإمام المهدي ينتقم منهم. هذا واحد. الرأي الثاني السلالة لهذه الذرية الفاسدة من بني أمية من قتلة الحسين، واللي يمشون على فكرهم، واللي يمشون على منهجهم، واللي يقتلون الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ، يأتي دورهم فينتقم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية أخرى القائم بمعنى عن الإمام عليه السلام القائم بالحق. والرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن الإمام قال لو كنت في حياته لخدمته طوال حياتي. الإمام يتمنى أن يخدم الإمام الحجة سلام الله عليه. وإذا ذكر هذا الاسم عند الإمام الباقر عند الإمام الصادق كان يخلي إيده على رأسه ويقف الإمام روحي فداه ويقول عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه. إذن هذه أسماء الإمام المتعجدة، كثير من الأسماء عنده صلوات الله وسلامه عليه. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني يتعلق بأمه السيدة مليكة، السيدة نرجس في الرواية لها 9 أسماء، اسمها مليكة، اسمها نرجس، واسمها صقيل، واسمها سوسن، مجموعة من الأسامي لأم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. السيدة نرجس، شوف التقدير الإلهي أن الله لم يجد وعاء لحجة الله غير هذه المرأة الطاهرة من جهة الأم، هي حفيدة وصي المسيح، شمعون وصي المسيح، من جهة الأم هي ترتبط به، ومن جهة الأب يشوع هي بنت يشوع ابن قيصر. إذن من الجهتين إنما هي من سلالة الأنبياء. كانت أراد قيصر أن يعقد لها على ابن أخيه، وإذا به لما اجتمع كل شيء، الأساقفة اجتمعوا وجاءوا بهذه الصلبان، في تلك اللحظة تحول هنالك إلى زلزال وسقطت هذه الصلبان. مرة ثانية نصبوها، سقطت مرة أخرى، تشاءم الأساقفة أن هذا الدين سيمحى. الآن أنا مو في صدد أذكر التفاصيل وما رأته في عالم الرؤيا، طبعا مو الرؤيا اللي احنا نشوفها في عالم المنام، البعض حياتهم يبنوها على الرؤيا أن المنام وأنا حلمت، لا، وإنما هؤلاء من سلالة الأنبياء. نبي الله إبراهيم الرؤيا كانت بمثابة الوحي بالنسبة إليه. السيدة نرجس سلام الله عليها ترى في عالم الرؤيا أن هذه الخطبة تمت في عالم السماء بينها وبين الإمام العسكري بعد أن أسلمت على يد مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. كما أن خطبة الزهراء مع أمير المؤمنين والعقد وين تم في عالم السماء. إذن تكونت هذه العلاقة وجاءت عبر الجيش وحاولت أن تلثم نفسها، فذهب رسول من قبل الإمام الهادي واشتراها وجاء بها، وإلى أن تم الزواج بينها وبين الإمام العسكري سلام الله عليه. الآن انظر أنها تحمل بالإمام، وأن من بني العباس من يعلم أن هنالك أحاديث وروايات عن رسول الله وعن أهل البيت أن الثاني عشر كما في الروايات، مثل ما جاءت عبارة الثاني عشر عبارة عن الإمام الحجة سلام الله عليه من الأمة. وأيضا لما نقول صاحب الأمر أيضا يعبر عن الإمام الحجة سلام الله عليه. صاحب الأمر يعني ماذا؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة من كل أمر تنزل، ومن هو صاحب الأمر. شوف العلاقة بين اسم الإمام وبين هذه الآية. لذلك يعلمون أن الذي يقضي عليهم وأن الذي يبيد الطغاة من هو هذا الثاني عشر، هو هذا ابن الإمام العسكري. لذلك كانت هنالك قيود كبيرة. بعد ولادة الإمام بنو العباس 3 مرات هجموا على دار الإمام العسكري، وحتى بعد استشهاد الإمام العسكري 3 مرات حاولوا اعتقال السيدة نرجس علشان يعرفون الإمام المهدي أين هو؟ إذن الإمام المهدي لما ولد الإمام بنو العباس بدأوا يخططون للقضاء على الإمام المهدي، كما كان فرعون يخطط على القضاء على موسى نفس القضية، صار يخططون على القضاء على الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك الإمام الهادي بدأ يمهد لغيبة الإمام. يعني ماذا؟ الإمام العادة يوميا يحضر في مجلس، صار الإمام بالسبوع مرة يحضر، صار الإمام بكل أسبوعين مرة يحضر، صار الإمام يقلل من تواجده بين الناس علشان يعلم الناس أنه هكذا تتم الغيبة. إذا الناس ما شوفوا الإمام الحجة يقولون هذا مو حجة، هذا مو إمام. بدأ الإمام الهادي يهيئ لغيبة الإمام، بدأ يبتعد عن الناس. هكذا الإمام العسكري بدأ يهيئ الناس إلى غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن الوارد في الروايات لما يولد لك مولود شو تسوي أنت؟ تسوي عقيقة، عقيقة واحدة. ليش العقيقة؟ بمعنى أن الله وهب لك هذا المولود، والله هو الذي وهبه ممكن في أي لحظة يسترد الأمانة ويسترد هذه الهدية. أعطاك شيء الآن يسلبها من عندك، لما تطبع حقيقة يعني ماذا؟ بمثابة أن الإنسان أخذ هذا العطاء وأعطى تضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك العقيقة جدا مهمة. الإمام العسكري تتصور كم عقيقة سوى الإمام الحجة؟ سوى 300 عقيقة. أولا من جانب يدل على العمر الطويل للإمام، لأن العقيقة الواحدة تضمن الإنسان العمر المتوسط 60-70 سنة، هذا العمر المتوسط تضمن إنسان واحد. الإمام عمره طويل صلوات الله وسلامه عليه، لذلك سوى 300 عقيقة. هذا من جانب. ومن جانب ثاني أن الإمام المهدي سلام الله عليه أراد الإمام العسكري يوضح لجميع الناس أنه ولد الإمام المهدي. أيها الناس، ترى بعض الناس ينكرون أن الإمام المهدي لم يولد، ترى ولد الإمام، وهذه الحقيقة. مثل أنت اليوم تريد تبلغ الناس صار عندي مولود، تسوي عقيقة وتدعي الناس، يعني ماذا؟ يعني ابني مولود، ولد مولود لي. الإمام العسكري لكي يثبت للناس أن الإمام المهدي ولد عمل هذه الحقيقة بهذا العدد الكبير. زين، الآن السؤال، عندنا غيبتين، الغيبة الصغرى وعندنا الغيبة الكبرى. متى بدأت الغيبة الصغرى عند الإمام؟ الرواية تقول، بعض الروايات، أن غيبة الإمام المهدي بدأت منذ ولادته، منذ الولادة الإمام العسكري بعد الناس عن الإمام المهدي للحفاظ على سلامة الإمام، لكي لا يتعرضوا للإمام. من ذاك الوقت أن الغيبة بدأت منذ ولادته، هذه رواية. رواية ثانية، على يوم اللي استشهد الإمام العسكري كم كان عمر الإمام الحجة؟ 5 سنوات، كان عمره 5 سنوات. من ذلك اليوم بدأت غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. زين، الآن شنو معنى الغيبة؟ الغيبة لها معنيين، ركز معي. هذه معرفة الإمام، لما نقول معرفة يعني لازم أتعرف على أحوال إمام زماني بكل تفاصيله. زين، شنو يعني الغيبة؟ الغيبة لها معنيين. المعنى الأول يقول لك فلان غاب، كأنه موجود بالبلد وسافر من البلد، موجود بس غاب بالبيت مو طالع، أو مسافر إلى بلد ثاني بس موجود، هو موجود ويشوفون الناس، هذه غيبة. الغيبة الثانية لا، وإنما موجود كوجود الملائكة. الجن موجودين تشوفهم ما تشوفهم، الملائكة موجودين تشوفهم ما تشوفهم، الأرواح موجودة نشوفهم ما نشوفهم. لذلك الملائكة كانوا يكلمون سارة زوجة إبراهيم الخليل، وكانوا يكلمون السيدة مريم بنت عيسى، عفوا مريم بنت عمران، كانوا يكلموها
وأيضا كانوا يسلمون السيدة فاطمة الزهراء ويسلوها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن تنظر إلى الإمام المهدي المنتظر، ترى أن الإمام موجود ولكن لا ننظر إليه. لماذا؟ لأن قدرات الإنسان، خلي أوضح أكثر شوية. شوف لما تنظر قضية السامري وقضية جبرائيل، وقضية أن السامري لما نظر إلى جبرائيل، جبرائيل لما في رواية، الرواية تقول أنه نزل بجواد من السماء، في رواية كان يمشي جبرائيل، فالسامري نظر إلى تحت قدم جبرائيل، نظر إلى ذلك التراب، ورواية تقول نظر إلى ما تحت قدم الجواد فأخذ من ذلك. السؤال، لماذا السامري نظر إليه ولكن بقية بني إسرائيل لم ينظروا؟ يعني موجود ولكن النظر هذا مو كل إنسان ينظر. إذن الملائكة الآن موجودين؟ نعم الملائكة هنا موجودين لأن مكان العبادة والذكر، فإذا طبيعي أن الملائكة موجودين. وفي أي مكان فيه معصية رب العالمين فيه من؟ فيه الشياطين. لذلك الإمام المهدي المنتظر، الملائكة موجودة ولكن عندما تنظر، هكذا الإمام المهدي المنتظر موجود بيننا ولكن عيني لا تنظر إلى الإمام. زين، الآن إذا متى غاب الإمام؟ شلون غاب الإمام الحجة؟ البعض مثل هذا البعرور أجلكم الله، مثل هذا اللي يتكلم عن الإمام الحجة ويحاول أن ينال من الإمام الحجة لأنه إنسان جاهل، وهذا لما تشوف شكله وتشوف شكل الحيطة تتذكر شمر بن ذي الجوشة، شكله كأنه شكل أهل النار. سبحان الله، الله يعطي النور على الموالين ولكن اللي ما في قلبه ولا أهل البيت بجمع الله يقلب أيضا. هذا الرجل شوف لما ينال من الإمام المهدي المنتظر، ينالون من موضوع السرداب، ها شيعة يقولون أنه يطلع من السرداب، طول بالك، من يقول أنه الإمام الآن ساكت من السرداب؟ ما حد يقول بذلك، لا نقول بذلك، كل ما في الموضوع. الآن شوف السرداب شنو يعني، قال أفصل لك العبارة. السرداب تروح إلى سوريا ولبنان يسموه قبو، تيجي للكويت للعراق هالدول هذه يسموه سرداب. البيت لما يبنوه العراق معروف أنه الأرض والتربة في العراق تربة حارة، لذلك الناس لما يبنون البيوت شو يسوون؟ يسوون سرداب تحت الأرض علشان يسكنون في ذلك المكان أيام الحر الشديد. زين، هذه كانت موجودة من ذلك الوقت، كانت موجودة في سامراء. زين، في بيت الإمام، هذا البيت كان بيت الإمام الهادي وكان بيت الإمام العسكري وكان بيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هنالك عدة محاولات صارت لاغتيال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام لما كان في السرداب، الآن أذكر لك الروايتين، انتبه معي، نحن لا نقول الإمام يظهر من السرداب، الإمام يظهر وهو عند بيت الله الحرام. الإمام الحجة من قال لكم أنه الآن هو في السرداب؟ لا نقول بذلك نحن، نحن نقول كل بيت كان في سرداب، ولكن شوف المحاولة. المعتقد العباسي قام بعملية مدبرة لاغتيال الإمام المهدي المنتظر. بعد متى؟ بعد 18 سنة لما كانوا في سامراء بدلوا الحكومة والعاصمة، نقلوها من سامراء إلى بغداد. اللي بعدين هي من وين بدوا؟ أول شيء كان العباسيين في خراسان، خراسان بعدين سامراء، سامراء بعدين إلى بغداد. المغول أيضا لما إجوا ضربوهم على خراسان، بعد ذلك إجوا إلى بغداد هم قضوا عليهم، قضوا على بني العباس. كان الخوف من العباسيين ومن العثمانيين اللي كان عندهم ذلك العداء لأهل البيت سلام الله عليهم. لذلك المعتقد العباسي قام بعمليات مختلفة لاغتيال الإمام الحجة. هاي 18 سنة بعد هذه القضية، يبعث ثلاثة من المقربين إليه من بغداد، يقول لهم اطلعوا من بغداد ولا تاخذون معاكم مؤونة، اي شيء لا تاخذون معاكم. اطلعوا من بغداد، يطلعون من بغداد ويأتون يقول لهم تروحون الى سامراء البيت الفلاني، ويعطي العنوان، وراح تشوفون هناك واحد غلام اسود موجود، ادخلوا في ضربة واحدة واقتلوا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يطلعون واحد من عدم اسمه رشيح من هذول الثلاثة، يطلعون من بغداد يدخلون سرا الى سامراء، نفس العنوان اللي معتقد العباسي هو مباشرة يقود هذه العملية. ارسلهم اجوا الى سامراء، دخلوا على ذلك المكان، عرفوا البيت، لما دخلوا واذا بهم ينظرون الى غلام اسود ينسج بيده كأنه يعمل حياكة بيده. قالوا هذا البيت لمن؟ سألوا من عنده. هو قال لهم اي واحد شفوه اقتلوه، لا تبقوا واحد. قالوا هذه الدار لمن؟ يسألون هذا الغلام الاسود. قال الدار لصاحبها. دخلوا داخل واذا بهم ينظرون ان هنالك حاجب، وان هنالك الدار من وراء هذا الحاجب. رفعوا الحاجب واذا بهم ينظرون الدار كبيرة مليئة بالماء، اخر الماء، كأن هنالك سجادة على الماء وهنالك رجل قائم يصلي. هذا الرجل قائم من هو؟ يظهر من الرواية هو الإمام الحجة سلام الله عليه. زين الآن يريدون يغتالون الإمام، شلون يصلون؟ أول واحد دخل بالماء نزل، كل مراد يسبح ما تمكن فغرق في الماء، دخل الثاني طلع من الماء، ساعة أغشي عليه، الثالث راد يروح ما قدر، قال يا ابن رسول الله إلى الله وإليك المعذرة، احنا سوينا هذا العمل وسوينا هذا الخطأ. رجعوا، لما رجعوا إلى بغداد خبروا المعتضد العباسي ردنا الروح، ولكن كان كأن هنالك بحرا بيننا وبين الإمام. المعتضد ما أخذ العبرة، سوى دس عملية ثانية، اغتيال ثاني للإمام الحجة. شوف كل هذه عمليات اللي صارت في بدايات غيبة الإمام، طبعا هاي أيام الغيبة الصغرى، مو يعني الإمام ما كان يلتقي، لا، أن هنالك مجموعة خاصة كان يلتقي بهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أتباع أهل البيت كانوا يرجعون إليه في مسائلهم، في احتياجاتهم، كان هنالك تواصل وارتباط مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. شوف الرواية ماذا تقول. مرة ثانية المعتضد العباسي بعض جماعة معهم رشيق أيضا، بس الجماعة شنو؟ جيش كامل بعض. شوف إحساسه بالخطر وخوفه من الإمام، بعث جيش كامل. هذا الجيش وين؟ وصلوا إلى دار الإمام. الآن السرداب اللي تشوفه عند حرم الإمام العسكري سلام الله عليه، هذا المكان كان دار الإمام سلام الله عليه. هذه الدار، السرداب هذا جزء من الدار اللي كانت معدة. فلما راح إلى ذلك المكان رشيق يقول إحنا عملنا طوق على ذلك الدار، دخلنا إلى داخل الدار فعرفنا أن هنالك صوت للقرآن من داخل السرداب، يوصل لنا صوت قرآن، فعرفنا أن الإمام المهدي وين موجود؟ في داخل السرداب يقرأ القرآن. الجيش كله حاصر المنطقة، وقف عند الباب ينتظرون خروج الإمام سلام الله عليه. يقول أنا واقف ما مرت إلا لحظات وإذا بنا ننظر إلى ذلك الكوكب الدري، نظرنا إلى ذلك النور المحمدي، إلى نور بقية الله الأعظم. يقول نظرنا إلى نور الإمام المهدي وإذا بالإمام يقول طلع من السرداب أمام الجيش كامل، طلع الإمام مشى وراح. مرت لحظات القائد واقف هناك قال لهم يلا خلي نهجم على داخل السرداب، قالوا له ما في أحد بالسرداب، ما شفته توه طلع الآن. قال من طلع؟ قال أمامك طلع، احنا واقفين شفناك، انت ما قلت شيء، احنا ما سوينا شيء، انت القائد موجود أمامك طلع ومشى، انت ما شفته؟ هلا ما شفته أنا. قال احنا كلنا شفناه، بس لأنك انت القائد موجود وما تكلمت احنا ما سوينا شيء. اصطورنا انت موافق على ذلك. هذه شاهد الوجوب، كما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يخرج يرمي هذا التراب على وجوه المشركين. هؤلاء نفس المنهج لقريش وأعداء الإسلام، نفس المنهج. هكذا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله كان يقرأ الآية ويلقي التراب على قريش، يطلع بس يشوفون التراب ما يشوفون أي شيء آخر. الإمام الحجة سلام الله عليه أيضا خرج فلم ينظر إليه أحد. إذن هذه الغيبة جزء من غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الحجة الذي العالم اليوم كله ينتظر عودة الإمام، ونحن أيضا ننتظر عودة الإمام. يا بقية الله الأعظم، يا حجة الله، سيدي يا صاحب الزمان، هذه الدنيا امتلأت ظلما وفسادا. يا ابن رسول الله، متى تجرد سيفك لكي تنتقم من ظالمي أمك الزهراء، من الذين وقفوا أمام شيعتك وقتلوهم وشردوهم وذبحوهم، ما رحموا الكبار والصغار. سيدي انظر إلى شيعتك في كل مكان، انظر إلى الغرباء في العراق، هؤلاء الذين دائما ينادون باسمك. سيدي يا بقية الله، نحن عشنا ونعيش في غربة، كل ما يتعلق بكم انما يحارب، ولكن لنا امل بذلك الكوكب الدري، بعدنا امل ان ترتفع ذيك الراية اللي مكتوب عليها يا لثارات الحسين، وننتظر ذاك اليوم تدر الإمام المهدي عند محبة خاصة لجده الحسين. شو يقول له؟ يقول له فلا أندبنك صباحا ومساء. هو الإمام هم ينتظر هذه اللحظات، هو يقول لكم ادعوا لي بتعجيل الفرج، فلا أندبنك صباحا ومساء، ولا أبكين عليك بدل الدموع دما، يأتي إلى كربلاء مع جيشه، وين يقف عند قبر جده الحسين، يمد يده يخرج الطفل الرضيع، ينادي يا قوم إذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. هكذا الإمام الحج يحمل عبد الله الرضيع، ومرة أخرى أمه أيضا الرباب تبحث عن عبد الله، ولكن وين تبحث عنه؟ في ليلة الحادي عشر من المحرم، لما العقيل زينب افتقدت الرباب، صارت تنادي رباب رباب، ما وجدتها، قالت قد تكون عند جسد الحسين، لذلك توجهت إلى قبر أبي عبد الله إلى حيث جسد الحسين، وإذا بها تسمع ولدي عبد الله، ولدي ندد يا يد الرجاء من اللبن، صبر بنا وجرنا
وضاقت الأرض وأنت المستعان إليك وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجانا عاقلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. يا محمد يا علي يا علي
ما شاء الله بارك الله فيك.
يا محمد مولاي يا محمد يا محمد يا علي يا علي اكفياني بينكما كافيا وانصراني بينكما يا مولانا يا عاقب الزمان. العجل 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 الساعة 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 الغوت الغوت الغوت. برحمتك يا ارحم الراحمين.
الله يتقبل اعمالكم ان شاء الله. الليله عندنا 8 ركعات مثل صلاه الصبح ركعتين ركعتين بس بعد الحمد 10 مرات قل هو الله احد. اذا كل ركعه الحمد وبعدها 10 مرات قل هو الله احد 8 ركعات. وبكره بالليل راح نبدا ان شاء الله ببيان احكام زكاة الفطرة بعونه تعالى إن شاء الله وبعض الأحكام الشرعية نبينها بعد المجلس. الله يبارك فيكم. وإن شاء الله راح يكون ختام المجلس ليلة الجمعة مساء الخميس بقراءة حديث الكساء وقضاء الحوائج إن شاء الله. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وليا.
تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحمة أموات القاضين وإلى من مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.